أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن بردوى بإسناده عن ابن سيرين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسد عليا فقد حسدني، ومن حسدني فقد كفر. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام في صفحة 274. قال: عقيدتنا في مشرع الإسلام. نحن بعد أن تقدم البحث في عقيدتنا في الإسلام والبحث الآخر في عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم، بقيت تقريبا 3-4 أبحاث فقط وننتهي من هذا الجزء، وبالتالي بحث النبوة. يعني إن شاء الله نحاول أن نخط الأبحاث تباعا. قال: عقيدتنا في مشرع الإسلام. المت قال: نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، كما أنه سيد البشر جميعا، لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، وإنه لعلى خلق عظيم، ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. في بحث سابق كان الكلام في عقيدتنا في صفات النبي، تحدثنا بنحو الإجمال أما عن بعض مميزات وكمالات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم في الأبحاث السابقة فراجع. في هذا الموضوع مجموعة من الأبحاث، والتي داخلها المصنف مداخلة، يعني إن صح التعبير تداخلات، أو من تحت مظلة تداخل الأبحاث، وإلا ينبغي أن كل بحث يعنون بعنوان مستقل في نفس يعني بشكل مقامات، مثلا كما كان هو العادة التي اهتدنا معها مع السيد حفظه الله الشارح، كان يذكر البحث في مجموعة مقامات. هنا لو كان هكذا كان أرتب البحث، لأن مجموعة من الأبحاث اقتضبها اقتضاب وجعلها متداخلة. البحث الأول نقول: لا شك ولا ريب أن صاحب الرسالة ونبي الإسلام هو النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم، هذا الإنسان الكامل العظيم الذي هو المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى، الذي لا يدانيه أحد ولا يشابه أحد وليس كمثله شيء واقعا. حتى العرفاء حينما يأتون إلى هذا الآية: ليس كمثله شيء، يقولون هذا المثل المقصود ليس هو الله، هو الإنسان الكامل، يعني ذلك الخاتم، ذلك الإنسان الذي ليس كمثله شيء، كما أن الله ليس كمثله شيء، كذلك مظهره الأتم ليس كمثله شيء. ومن هنا بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يقاس بآل محمد أحد. لاحظ، لا أشكال في هذه المسألة. ومن هنا تعتبر هذه المسألة من ضروريات الدين الإسلامي التي لا يشك فيها أحد، بل الشك فيها يعني خارج عن هذا الدين. تصور إسلام إنسان يعتقد بالإسلام، يقول أنا مسلم وأعتقد بالإسلام وأعمل بتعاليم الإسلام عقيدة وفروعا وغير ذلك، ولكن لا أعتقد بأن النبي هذا محمد بن عبد الله نبي الإسلام، بل أعتقد بنبي آخر هو مال الإسلام، هو نبي الإسلام من صح التعليم، هذا كفر بلا إشكال رب، لأنه من ضروريات الدين، إلا أن تكون شبهة بقبال بديلك مسألة أخرى، لكن القطع بها أو الاعتقاد بهذا الاعتقاد وأنه ليس النبي هو محمد بن عبد الله، هذا خلاف ضروريات الدين. بل أكثر من ذلك، فأن حتى أعداء الدين أو الذين ناوأوا الدين كالمشركين كالنصارى كاليهود، يعني كبعض النصارى كبعض اليهود كبعض الفرق المنحرفة دينيا وبعيدة عن الإسلام، هم كلهم متفقون على أن هذا هو الشخصية التي حملت الإسلام، هذا محمد بن عبد الله، لا يشكون، لا نجد يهودي أو نصراني شكة بأن محمد ليس ذلك محمد آخر أنتم مشتبهين. يعني حتى أعداء الإسلام الذين يبحثون عن الثقرات ويبحثون عن ما يضعف الإسلام لم يطرح مثل هذه الإشكالية، فضل عن أنه يكون هذا مطروح في الدارسة، يعني هذا النبي أو هذا الإنسان المسلم أو هذا نعم هذا الإنسان المسلم العظيم يعتقد بهذا الاعتقاد. إذن هذه المسألة من ضروريات الدين بلا إشكال. مثلا القرآن هم يصرح بهذه الحقيقة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا المقام الأول، قلت لك أبحاث متداخلة. والمقام الثاني من الأمور الضرورية دينيا هو الاعتقاد بأن رسالة الإسلام رسالة عالمية. من الملاحظة بين القاسم، تذكرون نحن في أبحاث اليأس تجدون هذه الأبحاث دروس مستقلة، كانت كان الكلام عن عالمية الإسلام بحث مستقل مع أدلته، الخلود الإسلام هم بحث مستقل عن وأدلته لغير ذلك. وإذا أردت تراجع هناك فقط كما قلت لك عرض، يعني عرض مجموعة أبحاث بشكل متداخل. إذن المقام الثاني يتكلم عن أن الرسالة رسالة الإسلام هي رسالة عالمية بلا إشكال ولا ريب، وهذا عم من ضروريات الدين. يعني ضروريات الدين، من ضروريات الدين من موجبات الاعتقاد هو أن تعتقد أن هذا الدين عالمي، بمعنى أنه جاء لجميع العالم أيضا وخالد بلا شك ولا ريب كما سيأتي. إذن هو عالمي، لم يرسل إلى قبيلة دون قبيلة، وما طرح من إشكالات كما تذكرون في بحث اليزدي من أنه ليس عالمي دفعناها، بعض أشكال من خلال نفس القرآن، بعض أشكال من خلال بعض الروايات، ولكن كلها ماذا دفعنا تلك الإشكالات بعد فراجع في محل هناك. ومن هنا يستشهد بهذه الآية الشريفة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لجميع الناس مو فقط لقبيلته أو لأهل مكة أو لما حواليه فقط، لا. ومن هنا تجد النبي أرسل ورسل وأرسل الرسائل لجميع ملوك العالم أنذاك، من الروم وقيصر ومال فارس وغير ذلك. هذا دليل على أنه جاء رحمة كما يقول القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن عالمية الإسلام وكون عالمي ولجميع البشر من زمن رسول الله وإلى يومنا هذا، هذا من الأمور الضرورية التي يجب الاعتقاد بها. في قوله تعالى كذلك: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن هنا نحن دليل على أن الإسلام عالمي وهذا من ضروريات الدين، نفس تشريع الجهاد الابتدائي. تعلمون أن الجهاد انقسم إلى قسمين: جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي. الجهاد الابتدائي يعني هؤلاء مثلا ليسوا على الدين، الله أمرنا بأن مثلا نأمرهم بالدين، فإن لم يستجيبوا هنا نقاتل، فهذا جهاد ابتدائي. فنفس التشريع الجهاد الابتدائي في الإسلام هذا دليل على أنه ماذا؟ شامل عام. من هنا تجد النبي أرسل الرسائل وحارب وقزى وإلى غير ذلك لإثبات هذا الدين ونشره إلى غير ذلك. هذا المقام. أيضا نقول مقام ثالث كذلك، هذا تمام الكلام في المقام الثاني بشكل مختصر. المقام الثالث الخاتمية، هذا الخاتمية بحث مستقل قلت لك هو تداخل الأبحاث. المقام الثالث خاتمية النبي. خاتمية النبي من الأمور الضرورية دينيا هم كذا، كل هذه أمور ضرورية في الدين. شو المقام الأول؟ كون أن محمد ابن عبد الله نبي، هذا من ضروريات الدين. المقام الثاني كون رسالة عالمية لجميع البشر، هذا من ضروريات الدين. المقام الثالث كونه خاتم النبيين، يعني الاعتقاد بأنه لا نبي بعد هذا النبي ولا رسول أبدا، ختمت به النبوة والرسالة فلا نبي بعد. يا علي أنت مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي كما سيتضح. إذن هذا المقام، حين كلامنا في المقام الثالث، الكلام في المقام الثالث هو خاتمية النبوة. هذا المقام أيضا كما قلنا من ضروريات الدين والاعتقاد، وكل مسلم يعني يعتقد به كل مسلم ولا خلاف فيه، بل الآيات الصريحة بذلك فضلا عن الروايات المتواترة التي تثبت هذه الحقيقة. مثلا في قوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لاحظ هذه الآية الشريفة الواردة في سورة الأحزاب الآية 40 تؤكد بأنه خاتم النبي، خاتم الأنبياء. وتعلمون بأن الخاتم ما سمي خاتما، هذا المحبس ما سمي خاتم لأنه يختم به آخر الرسائل، عادة تختم به الرسالة، يعني يكتب مثلا يريد يكتبه ثم يختم بخاتمه التوقيع الأخير، احنا نسميه الإمضاء، إمضاء كون. لاحظ هذا الخاتم ختم الرسالة، يعني خلاص بعد ما بعد الخاتم ما يكتبون شيء عادة، خلاص ختمت الرسالة وترسل. إذن فيختم به هذا العلم، فمن هنا بهذا الاعتبار بأن يعني بهذا اللحاظ نؤكد على أن محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء هو ما ختم به الأنبياء، بمعنى أنه به يتم باب النبوة وينتهي كل شيء بعد، لا يعني قصد لا يأتي نبي بعد النبي. ومن هنا الروايات والأدعية تجد كثير من اسم خاتم النبيين، خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين إلى غير ذلك، دليل على المقصود. هنا يأتي إشكال، بعضهم أشكل قال لا، هذا الآية لا تدل على أن النبي هو خاتم النبيين، الآية قالت وخاتم النبي، وخاتم يعني الزينة، يعني تريد الآية تقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو زينة الأنبياء، شان الإنسان يتزين بالخاتم وتلبس الخاتم للزينة مثلا، فكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء، فهذا لا يدل على أنه هو خاتم أنبياء. نقول أولا وثانيا، أولا استعمال الخاتم لإفانة الزينة هذا أمر ليس بشائع، لم يستعمل هذا الخاتم للزينة أساسا، هذا أولا. ثانيا لا يناسب مقام النبي في كونه أفضل الأنبياء أن يشبه بخاتم في جميع الأنبياء. نعم وردت بعض الروايات أو كذا بعض المعنى هو تاج الأنبياء، خب تاج الأنبياء غير أنه وين خاتم الأنبياء زينة في عند الأنبياء، لاحظ هذا مضافا إلى أنه ما سمي هذا الخاتم خاتما، هذا المحبس بالأساس هو ما سمي خاتما كما قلنا إلا لأنه تختم به الرسائل، يعني مو أساسا هو سمي خاتم، هذا محبس يسمى، لكن لأنه استخدم لختم الرسائل سمي ماذا خاتم. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع نقول هذا على القراءة المشهورة، يعني على قراءة كما يقول على قراءة عاصم المجهد القرآن خاتم النبيين، ولكن بناء على بقية القراء السابعة تقول خاتم بالكاس بمعنى اسم فاعل، وهذا من ختمي من ختم يختم، ومعناه أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتمهم بوجوده، أي ختمهم فلا نبي بعده، فالآية الشريفة تدل على هذا المعنى. هذا تمام الكلام في المقام الثالث، قلت لك أبحاث متداخلة، يعني هو ضغط الأبحاث هنا، كل بحث يحتاج له مطلب مفصل. هذا تمام الكلام وين في المقام الثالث. المقام الرابع البحث وين يصير؟ في ما هي النسبة بين النبوة وبين الرسالة، أو بين النبي وبين الرسول، ما هي النسبة؟ هل هي نسبة التباين؟ هل هي نسبة العموم والخصوص من واج؟ هل هي نسبة العموم والخصوص المطلق؟ هل هي نسبة التساوي مثلا؟ لاحظ يقول لو جئنا إلى مفهوم النبي كمفهوم يقول يوجد تباين بينهما أساسا، النبي مفهوما غير الرسول، لاحظ كمفهومين متباينين، لاحظ. ولكن كلامنا ليس هنا في المفهوم، نعم كمفهوم لو جئنا كمفهوم نقول مفهوم النبي غير مفهوم الرسول، لاحظ، يعني لا يوجد بينهم نسبة التساوي حتما، لاحظ، فنقول بينهما عموم وخصوص، نقول بينهم عموم وخصوص مطلق، لكن هذا على مستوى المفهوم، ولكن هذا يشكل عليه. إذا قلت أن بينهم عموم وخصوص مطلق هذا يستلزم الإشكال، في أي لحظ إشكال؟ بلحظ أن لو كانت النبي أعم من الرسول، يعني النبي هكذا أنا لا تعلينا بالمنطق، هناك النبي نجعله هو الدائرة الكبيرة والرسول وين هو الدائرة، الدائرة الصغيرة في بطن الدائرة الكبيرة، فتكون العلاقة هكذا، كل رسول يصير نبي حتما وليس كل نبي رسول، يعني عموم وخصوص مطلق، هكذا بعضهم ادعى، بعضهم ادعى أن نسبة هو نسبة العموم وخصوص المطلق. فإذا لا نسبة التساوي ولا نسبة العمق خصم من واجب ولا نسبة التباين. نقول على هذا المعنى يشكل. هنا يوجد إشكال. كيف؟ لا لا يمكن. لماذا؟ لأنه الرسول لابد أن يكون نبيا. هذا سيأتي إن شاء الله. يعني أنت مقصودك من واج يعني هكذا أنهم يجتمعان في بعض المصاديق ويفترقان كل منهما في مصاديق تخصه، فيكون الرسول واحد رسول لكنه ليس بنبي. هذا حين كما سيأتي إن شاء الله من في هذا. هكذا يدعي هذا، يدعي بأن مفهوم النبوة أعم من مفهوم الرسالة. نقول نحن نشكل عليك، لو كان مفهوم الرسالة أعم من مفهوم النبوة، مفهوم النبوة أعم من مفهوم الرسالة، لكان في الصياغة اللغوية في الصياغة الأدبية في لغة القرآن ماذا نقدم؟ الأعم على الأخص. لاحظ، ولكن نجد القرآن ماذا قدم الأخص على الأعم، وهذا قبيح في اللغة. ماذا قال القرآن؟ قال رسولا وكان رسولا نبيا، فقدم الرسالة على النبوة. لو كان النبي أعم من الرسول لماذا ينبقي أن يقول كان نبيا رسولا؟ لأنه يبتدئ بالأعم ثم بالأخاص. فهذا يكشف على أن حينما جاءت الآية بهذا اللحاظ يكشف على أن القرآن الكريم وهذه الآية الشريفة بالخصوص تنفي أن تكون النسبة بين النبوة والرسالة عموم خصوص. ومن هنا يقول نسبة التباين، يعني مفهوم النبوة غير مفهوم الرسالة. هذا على مستوى المفهوم. إذن ما هي العلاقة؟ نقول العلاقة بعدا عن المفهوم ارجع إلى وين؟ إلى المصداق. إذا تبقى العلاقة ارجع إلى المصداق، يعني نفس المورد. يسمون المورد العلاقة الموردية، العلاقة المصداقية، ما شئت فسميها. كيف؟ نقول لو احنا استقرأنا الأنبياء الذين أتى بهم الله والرسل كذلك 124 ألف نبي كما في الروايات الواردة عن أهل بيت سلام الله عليه، أو بعضها تقول نصف مليون نبي ورسول. لو سبرنا واستقرأنا يقول لوجدنا بأن كل رسول حتما يصير نبي. يعني ما تضع يدك على رسول الله وين؟ هو نبي، وليس العكس. قد يكون تضع يدك على أنبياء ولكن ليسوا برسل. إذن النسبة العموم والخصوص صحيح بين المفاهيم ولا يمكن قبولها، بينما لو جئنا إلى المصداق والمورد نكتشف هذه الحقيقة بأن كل رسول يصير نبي بلا شك ولا ريب، وبعض الأنبياء رسل، لكن موردا لا مفهوما، لأن مفهوما قلنا يشكل عليه بالآية الشريفة. مفهوما تقول النسبة بين النبي ورسل مفهوما ليست نسبة العمر الرسول المطلق، بل هي نسبة التباين، يعني كل واحد له معنى مستقل. نعم في المورد وجدنا أنه لا يوجد رسول إلا وهو نبي. واضح المطلب هذا؟ هذا مقام كما قلت مقام مستقل. هذا الكلام في هذه النقطة. الآن هو في صدد إذا تمام الكلام وين؟ في إثبات ما هو؟ أحسنتم، اللي هو أحسنتم أن النبوة أعم من الرسالة موردان وليس مفهومان، موردان مصداقا وليس مفهومان، يعني المورد هو المصداق ولكن ليس مفهوم. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام الرابع. أنا أصور قبل أن ندخل المقام الخامس، المقام الخامس في ذكر الأدلة على كون الإسلام وأن النبي هو خاتم، يعني دينه خاتم الأديان، وأن النبي هو خاتم الأنبياء. قبل أن ندخل في هذا المقام نصور نطبق العبارة عشان ندخل إلى البحث الآتي. بس واضح إلى هنا؟ شوف هذه الصفحة، شوف كم مطلب ودخل فيه وكم مقام، عشان ترتيب البحث جعلناه فيه مقامات. قال انتهينا من تطبيق المتن. ها قال الشاعر: أما أن صاحب الرسالة الإسلامية هو شوف هذا المقام الأول. أما أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فهو ضروري يعلمه كل أحد بأدنى التفات إلى الإسلام وصاحبه. كل إنسان يلتفت أن هناك إسلام ويدرك أن هذا الإسلام نبيه محمد صلى الله عليه وآله، أبدا ولا يشك ولا يرتب. كما صرح به في القرآن الكريم، أو صرح به في القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأما أن رسالته هي رسالة، هذا المقام الأول. المقام الثاني، وأما أن رسالته هي رسالة عالمية فهو أمر واضح لا سترة فيه، كما نص عليه أو نص عليه في كتابه العزيز: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغ هم للجميع، من أنا اللي أبلغ أو من سمع هم كذلك يشمله، وهذا يدل على الشمولية والعالمية. هذا مضافا تأكيد على هذه الحقيقة، قال هذا مضافا إلى أن تشريع الجهاد الابتدائي وأرسال الكتب إلى الممالك الشرقية والغربية، هذا مضافا إلى أنه دليل على أن عالمي هو تشريع الجهاد الابتدائي. وأيضا خاتمة النبي، هذا قلنا اجعل المقام مقام لوحده، المقام الخامس، يعني هو الخاتمية من أدلة كون عالمي، وهم بالخاتمية اجعل مقام خامس، تجعل أنت الآن تقول هذا. وأيضا خاتمية النبي تجعلك دليل على وين؟ هذا في المقام، لازلنا في المقام الثاني. أحسنت لكم، خلي من أما خاتم النبي، لكن الآن وأيضا خاتمية النبي تجعل هذا في المقام الثاني كدليل على وين؟ على العالمية. يعني لو سألك سؤال ما هي الأدلة على كون الإسلام عالمي، تقول من ضمنها كون خاتم الأديان. لاحظ، لأن لا يرجى مجيء دين آخر، وهذا يعني أنه جميع البشر، فلو كان للفئة خب بقية البشر هذا لا يمس، ولكن مولى من نبي يعني مرتب عنهم الحج. نقول ليس كذلك، بل أنه كون أصلا خاتمي هو يدل على عالميته. قال وأيضا خاتمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شواهد كون رسالته عالمية باقية. هذا المقام وين؟ الثاني. المقام الثالث من هنا يبتدئ، أنا حاولت أرتب بحث بهذه الطريقة. المقام الرابع أو الثالث الآن، أما أنه خاتم النبي فهو أيضا ضروري. هذا الحين وين؟ المقام الثالث في خاتمية النبي والدين. أما أنه خاتم النبي فهو أيضا ضروري يعلمه كل مسلم ولا خلاف فيه، ويدل عليه الآيات والروايات المتواترة، ومن جملة الآيات قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ولاحظ، لأن المراد من الخاتم في التركيب المذكور هو ما يختم به، هذا ما يختم به، باعتبار كون الخاتم كثيرا أو الخاتم هذا كثيرا ما يكون منقوشا باسم صاحبه، تجد أن هذا الخاتم يكتب اسمه فيختم به هكذا. لأن المراد من الخاتم في التركيب المذكور وما يختم به، باعتبار كون الخاتم كثيرا ما يكون منقوشا باسم صاحبه، ويختم به الكتب بعنوان إتمام الكتاب، الطابع بفتح الباء، يعني الطابع، طابع الموضوع هنا طابعة يعني أو طابع، نحن نقول إحنا أنباء. قال بمعنى ما يطبع به، فهو يدل بهذا الاعتبار على أن محمد صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الأنبياء ما يختم به، بمعنى أن به يتم باب النبوة وبه يصدق نبوتهم كما صدقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالعكس، مطلب ما ذكرناه ذكرناه لأن لولا النبي إحنا ما أكثر أنبياء ما نعرفهم بأسمائهم بأعمالهم ماذا فعلوا إلى غير ذلك، فهو اللي صدقهم مصدقا بين يديه، ولولاه لما حصل العلم نبوة أكثرهم أو جلهم مع اختلاف التواريخ والتحريف والتبديل. ويشهد لما ذكر استعمال خاتم النبيين في الروايات والأدعية والخطب الواردة عن الأمة المعصومين عليهم السلام، بمعنى آخر النبي بأنه آخر الأنبياء، فإنه دليل على المقصود منه وهو آخر النبيين. إشكال، هذا الإشكال الوارد على ختم كون خاتم النبيين. قال لا يقال الخاتم هو الخاتم بالفتح هو حلقة تدخل في الأصبع للزينة. لاحظ، فالمقصود أن محمدا صلى الله عليه وآله زينة الأنبياء. قال لأننا نقول لا يقال، هذا الإشكال لا يقال، ما هو جوابه؟ لأننا نقول، هذا جواب الإشكال، لأننا نقول أن استعمال الخاتم لإفادة الزينة ليس بشائع، بل لا يناسب مقام النبي من كونه أفضل من جميع الأنبياء أن يشبه بحلقة في أيدي الأنبياء. ولعل التعبير الشائع هو أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ويش؟ تاج الأنبياء، هذا الشائع. هذا كله بناء على قراءة عاصم الموجودة في القرآن، وأما بناء على قراءة بقية القراء السبعة فالأمر أوضح، لأن الخاتم بكسر التاء هو اسم فاعل من ختم يختم، ومعناه أن محمدا صلى الله عليه وآله أتمهم بوجوده فلا نبي بعده. فعلى كل تقدير سواء قالت خاتم بالفتح أو خاتم بالكسر، على كل تقدير يكون مفاد الآية الشريفة أنه خاتم النبيين وآخرهم. إلى هنا تمام الكلام، وين في المقام الثالث؟ ثم لا يخفى هذا، وين الكلام يصير؟ في المقام الرابع. ثم لا يخفى عليك أن النبي أعم من المرسل ولو بحسب المورد، لما ذهب إليه بعض المحققين من أنه من حيث المفهوم متباينان. هذا بعض المحققين بينهم كمفهوم متباين مفهوم العادل مفهوم العالم مفهوم العادل، يعني لو جئت كمفهوم العالم غير مفهوم العادل، مفهوم العادل غير مفهوم العادل، تقول لي قد يجتمعان قد يفترقان، ما مشكلة، احنا الكلام كمفهوم الآن لاحظ. فنفس الشيء الرسول كمفهوم غير مفهوم النبي، لكن كلامنا الآن في المورد يأتي. قال هكذا: ثم لا يخفى عليك، ثم لا يخفى عليك أن النبي أعم من المرسل ولو بحسب المورد، لما ذهب إليه بعض المحققين من أنهما من حيث المفهوم متباينان كتباين مفهوم العالم ومفهوم العادل، ولكنهما بملاحظة الروايات والأدلة الشرعية أعم وأخص موردا. إذن على مستوى المورد والمصدق نعم يوجد أعم وأخص موردا، هذا مفهومان. إذ المستفاد من الروايات أن كل رسول من أفراد الأنبياء، كل رسول يصير حتما نبي، يعني كل رسول موردا يصير نبي، يعني يستحيل تضع يدك على رسول تقول هذا رسول ولكنه ليس بنبي، هذا لا يمكن. نعم العكس، تضع يدك على أنبياء ولكن ليسوا برسول. واضح شيخنا الجليل؟ واضح. ولكن ملاحظة الروايات والأدلة الشرعية عام وأخص موردا، إذ المستفاد من الروايات أن كل رسول من أفراد الأنبياء، فكما أن مفهوم العالم والعادل متباينان، وذلك يكون النسبة بينهما عموم من وجه بحسب المورد، يعني قد يكون عالم وليس بعادل، وقد يكون عادل وليس بعالم، وقد اجتمع العلم والعدالة، هذا عموم وخصوص من وجه موردان لا مفهوما، كذلك بين النبي والرسول، لكن عموم وخصوص مطلق يصير، لكن موردا لا مفهوما. إذا المستفاد نعم، فكما أن مفهوم العالم والعادل متباينان، ومع ذلك يكون النسبة بينهما عموما من وجه بحسب المورد، كذلك في المقام فإن مفهوم النبوة غير مفهوم الرسالة، ومع ذلك تكون النسبة بينهما بين النبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق بحسب مورد. إذ المستفاد من الأخبار أن كل رسول من أفراد الأنبياء، كل رسول من أفراد الأنبياء وليس العكس موردنا، وما يظهر وما ذكر وعليه، إحنا تقول شلون حسن وعليه بعد اتضح من يشكل بالآية، نقول إشكال الآية كلام على المفهوم، مفهوم متباين خلي يقدم ويأخر ما عنده مشكلة، لكن الآية ما تتكلم عن المورد. قال: وما ذكر يظهر الجواب عن وجه تقديم الرسول على النبي في الآية الكريمة وكان رسولا نبيا، لأن موردا هذا هو رسول نبي، نعم كمفهوم لو قلت العموم خصوص مطلق على مستوى المفهوم نعم يشكل، كلامنا على المورد. قال: مع أن مقتضى العلوم الأدبية هو تقديم الأعم على الأخاص، يعني تقديم النبي على الرسول، لما عرفت من أن بين المفهومين، هذا الجواب، لما عرفت من أن بين المفهومين مغايرة ومباينة فلا يتقدم عنوان أخص على الأعم. وكيف كان؟ فمع عمية النبوة بحسب المورد، وكيف كان فمع عمية النبوة بحسب المورد، فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين كان أيضا خاتم المرسلين فلا رسول بعده أيضا، يعني إذا ختمت النبي، إذا جعلت النبي خاتم الأنبياء بالضرورة يصير هو خاتم المرسلين. لماذا؟ لأن يستحيل أن يوجد رسول وليس، هذا ضمن الإشكالات أشكله في الآية، قالت الآية خاتم النبيين فهو خاتم الأنبياء لكن ليس بخاتم الرسل، فإذا بعده رسول. نقول لا، مدام العلاقة في الموردية أن كل رسول النبي ولا يوجد رسول وليس بنبي، حتما إذا ختمت النبوة يختم بالضرورة الرسالة حتما. من؟ لأن يستعد ضعنك على رسول ليس بنبي، فإذا رفعت النبوة رفعت الرسالة بالضرورة. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في المقام وين؟ في المقام الثالث. المقام الرابع وهو عبارة عن ذكر الأدلة التي ساقها المصنف في إثبات خاتمية النبي وخاتمية هذا الدين. من جملة الآيات الواردة في قوله تعالى: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الغلبة أو هذا الظهور، سواء الغلبة في الحجة يعني حجة الإسلام تغلب جميع الحجاج، أو الغلبة الخارجية يعني بحيث أنه كثرة المسلمين وانتصاراتهم فرضا وهيمنتهم، سواء هذا أو هذا، تريد أن تؤكد أن الإسلام ودين الحق يغلب على الدين كله. فلو فرضت أن سوف يأتي دين بعد الإسلام، هذا شو يصير مقتضى؟ مقتضى أن يكون الإسلام مغلوبا وليس بغالب. الآية تريد أن تقول بأنه يظهر على الدين كله، فلو فرضت أن هناك دين سوف يأتي، سوف يكون الدين الأخير هو الذي يغلب هذا الإسلام بحججه، أو يكون أو بتعبير آخر يكون ناسخا له، كما أن الإسلام نسخ الأديان السابقة، فنفس الدين هذا سوف يكون ناسخا له، فلا يكون الإسلام هو الدين العالمي وخاتم الأديان. فإذن بهذه الآية الشريفة تؤكد على أنه ماذا؟ على أن الإسلام هو خاتم الأديان. أحسنتم. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أنه الإسلام سوف يأتي نبي آخر بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سوف يستلزم بأنه على قاعدة أنه لكل نبي أوصياء لسنة الله، وفضع عن الأدلة العقلية النقلية إثبات الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجود الأئمة، وكما نعلم من أهم وظائف الأنبياء هو حفظ الدين، فإذا كان هذا الإمام يحفظ الدين وسوف يأتي وين نبي آخر هم يحفظ الدين، فيستلزم وجود حافظان لهذا الدين في وقت واحد، وهذا لا يمكن أن يسمى لغوية الحافظ أما الإمام أو هذا الرسول، فلماذا جعل موكلينهما؟ فدليل على أن هذا كون خاتم يعني من ضمن الأدلة هم كذلك على كون الإسلام خاتم وجود الأمة سلام الله عليهم الذين يحفظون هذا الدين إلى ما شاء الله إلى يوم القيامة، يظهروا على الدين كما نجد في قضية النبي أو قضية الإمام الحجة سلام الله عليه. بعد ذلك ويذكر روايات كثيرة، يعني بعض الروايات سواء من طرق العامة أو من طرق الخاصة، مثل أنت مني قول النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي: يا علي أنت مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. شوف لا نبي، هذه نبي نكرة وجاءت في سياق النفي، نكرة نبي تفيد العموم يعني مطلقا لا نبي بعدي. لاحظ. وعليه بأن إذا قلنا بأنه كما بالمقام الثالث أكدنا هذه الحقيقة أنه النبي أعم موردا من الرسول، فإذا انتفت النبوة تنتفي الرسالة بلا أشكال. فإذا ذاك يذكر هو روايات لطيفة، رواية روايتين ثلاث تقريبا أربع خمس روايات لطيفة، بعد حين نقرأها في التطبيق. إذن هذه كلها استدلالات على هذه المسألة. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله شيخنا. طبق العبارة. هذا المقام وين؟ المقام الرابع الخامس. هذا المقام الخامس. أحسنتم. أنا عشان برتب المقامات بس. قال: ومن جملة الآيات وهو قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سواء كان المراد من الظهور هو الغلبة في الحجة يعني برهان الإسلام يغلب براهن الأخرى والأدلة الأخرى، أو الغلبة الخارجية، فإن مفاد الآية أن الإسلام ودين الحق يغلب على الدين كله. فلو فرض، لو فرضت أنه ليس خاتم النبيين وليس خاتم الأديان، قال: فلو فرض مجيء دين آخر بعد الإسلام كان ناسخا له، هذا الدين سوف ينسخ وغالبا عليه، فهو يتنافى مع صريح الآية: فلا يجيء دين آخر بعد هذا الدين القويم، فتبقى نبوة نبينا إلى يوم القيامة. هذا أولا. قل: فليكن هناك حافظا، قال: ها، وفرض النبي الحافظ مع وجود الإمام الحافظ يصير لغو، ولا يجتمع الحافظان في وقت واحد إلى غير ذلك من الآيات. تجد حتى كتابات مستقلة في خاتم الأنبياء والروايات أو يعني دراسات مستقلة في إثبات ختم النبوة وختم الرسالة بالنبي وختم الدين بالنبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة للآية الشريفة. قال: ومن جملة الروايات الحديث المروي بطرق كثيرة من العامة والخاصة، من طرق العامة وطرق الخاصة أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الإمامين، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. سوف يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح له في بحث الإمامة من ضمن الأدلة على ولاية أهل البيت وأن الإمام علي بالذات سلام الله عليه، أنه قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم، حيث كان النبي أعم من المرسل فنفي النبي لازم نفي المرسل، أعم من المرسل فنفي النبي لازم ماذا؟ نفي المرسل أيضا كما لا يخفى كما وضعنا في المقام الثالث. ومن جملة الروايات الحديث الصحيح المروي في من لا يحضره الفقيه، لمن؟ الشيخ الصلوق عليه السلام عليه الرحمة، عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام قال: في حديث قال النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون حوله مجتمعون: أيها الناس، إنه لا نبي بعد ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار، فاقتلوه، ومن اتبعه فإنه في النار. حلا بعد يطلع عنه ويقول أنا نبي وعندي معجزة، هذا حتما كاذب عقلا ونقلا، لا يمكن أساسا، بل يجب قتله ويجب قتل حتى من اتبعه. هذا الرواية الأولى. الرواية الأخرى قال: ومن جملة الروايات أيضا ما عن عبد العظيم الحسن المعروف، شاع عبد العظيم هذا العالم الجليل اللي بينه وبين الإمام الحسن أربعة وساطة، يعني هو من ذرية الإمام الحسن، اللي هو من الإمام الحسن عند ابن اسمه زيد، هذا زيد جاب الحسن بعدين عبد الله بعدين اللي هو صير والد عبد العظيم الحسني، يعني بينه وبين الإمام فقط ثلاث إلى أربع وساطة، يعني هو من السادة الحسنيين المعروفين بالجلالة والعظمة والزهد والعبادة والعلم ومن المقربين للأمة سلام الله عليهم. قال: ومن جملة الروايات أيضا ما عن عبد العظيم الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهما السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا فبت عليه حتى ألقى الله. جاء يعرض دينه، تذكر رواية طويلة نذكر ذكرتها في بحث عندما كنا وصلنا بحث الإمامة اليزدي، هناك ذكرت الرواية مفصلة عن الشعب العظيم في عرض للدين، أصول الدين وفروع الدين، وبالإمام بعدين الإمام الهادي ثبته وكذا إلى غير ذلك. راجع. قال: دخلت على سيدي علي بن محمد الإمام الهادي يعني عليهما السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، من القاضي أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا فبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله، إصدار شبه العبارة، كمثله شيء، إلى أن قال: وأن محمدا، رواية مفصلة طويلة، قال موضع الحاجة هنا، وأن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة، إلى أن قال: قال فقال علي بن محمد، يعني الإمام يقر الآن عليهما السلام والقول الإمام حجة: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتواه لعبادة، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت بالحياة الدنيا والآخرة. هذا رواية. ومن جملتها ما في نهج البلاغة قال علي الإمام علي عليه السلام حين يلي قسل رسول الله وقسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيز بأبي أنت وأمي، يقول الإمام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة. الأنبياء السابقين حينما يرحلون يرجى وجود النبوة بعده، لكن بعد رسول الله انقطعت. هذه رواية. ومن جملتها ما روي في الصحاح الستة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت بجوامع الكلم أو بجوامع الكلم، ونصرت بالرع، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وارسلت الى الحق كافة وختم بي النبيون. لاحظ مشاهدنا هنا وختم بي النبيون. قال الرواية هم من العامة يعني ينقلها من كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة المجلد الاول صفحة 45. ومن جملتها ما رواه في الوسائل اللي هو الشيخ الحر العاملي الله تعالى عليه عن ابي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق أنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله فختم به الأنبياء فلا نبي بعده وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده كما أنه هو خاتم كذا كتابه خاتم الكتب إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المتواترة الدالة عليه. أورد منها في كتاب خاتمية آخرين بيان هذا الكتاب فارسي أزيد من المائتين فراش روايات كثيرة من المتواترات نحن طبعا القطعيات الدينية المتواترات أنه خاتم الأنبياء وخاتم الكتب وخاتم الأديان. هذا تمام الكلام في المقام الخامس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.